مستمعي وصديقي، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديك المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار، كما وأرجو أن تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمة الله الحية وأن تستعد للعمل بها، فهي الدستور الصحيح والمرشد الأمين في عالم الضلال. أهلا بك معي مرة أخرى. تركنا رعوث في المرة الماضية تنزل إلى البيدر بإرشاد من نعمي حماتها لتطالب ببوعز وليا وفاديا لها. هذا كان في بداية الفصل الثالث من السفر. تحدثنا عن الشريعة الثالثة الغريبة من الناموس. كل أخ مجبور أن يتزوج بامرأة أخيه في حال موت الأخير، عليه أن يهتم بها ويلاصقها ويعيلها وينجب منها أولادا لا يحملون اسمه بل اسم أخيه أيضا، وإذا رفض فبإمكانها أن تلحق به العار، إذ تخلع نعله أمام شيوخ المدينة وتبصق في وجهه. وعندما أمر الله بهذه الشريعة في تلك الأيام، أراد أن يحمي حقوق المرأة كما أراد أن يحمي الأرض لئلا تصير للغريب. كان على رعوث أن تنزل إلى بيدر بوعز، وقد كان البيدر يقع على سفح التل أو الجبل، وذلك من أجل استخدام أفضل للرياح التي كانت تذري قشور الحنطة. كان الناس يأتون بحصادهم من الحنطة إلى البيدر، وفي المساء عندما يهب النسيم كانوا يخبطون الحنطة، إذ تجر الثيران مزلجة عند المكان الذي يلقي فيه الناس حنطتهم، وفي هذه الأثناء كان الهواء يذري القشور فتنفصل عن الحبوب. هذا لا يتم إلا وقت هبوب الريح، أما عندما تخبو الريح كانوا يحتفلون بحصادهم احتفالا دينيا، إذ تأتي الجماعات من رجال ونساء ويجتمعون حول البيدر في خيم للاحتفال بالحصاد. وبعد الحفل كان الرجال ينامون حول الحبوب خوفا من سرقتها. كان الوقت وقت احتفال وشكر لله على الحصيد الوفير، إذ يرنمون المزامير التي تسبح الله. طلبت نعمي من رعوث أن تقوم بخطوات محددة، وقد تأملنا في ثلاثا، والآن سنتأمل في الخطوة الرابعة التي لها دلالة روحية هامة للخاطئ. الخطوة الأولى اغتسل، وغسل المؤمن يتم بالولادة الثانية. الأمر الثاني الذي طلبته نعمي من رعوث هو الدهن، وهذا يشير إلى مسحة الروح القدس الذي يرشد في الحق. ثالثا طلبت منها نعمي أن ترتدي ثيابها. المسيح لا يطرح خطايانا فحسب، ولا يجددنا ويجعلنا أولادا لله فقط، ولكنه أيضا يكسونا ببره، يلبسنا رداء البر. أنت وأنا الآن نقف أمام الله مكتسين برداء بر المسيح. الأمر الرابع الذي طلبته نعمي من رعوث هو أن تنزل إلى البيدر، مكان خبط الحنطة، لتطالب ببوعز وليا لها. وهنا سأطلب من الصديقة ميسون أن تقرأ لنا من الآية الثالثة وحتى الثالثة عشرة من الفصل الثالث من سفر رعوث.
فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب، ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضجعي وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها كل ما قلت أصنع. فنزلت إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها، فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه، ودخل ليضجع في طرف العرمة، فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضجعت. وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت، وإذا بامرأة مضاجعة عند رجليه، فقال من أنت؟ فقالت أنا رعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. فقال إنك مباركة من الرب يا بنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء، والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. والآن صحيح إني ولي، ولكن يوجد ولي أقرب مني. بيتي الليلة ويكون في الصباح أنه إن قضى لك حق الولي فحسنا ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي فأنا أقضي لك حي هو الرب. اضجعي إلى الصباح.
فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. وهذه الخطوة مهمة جدا لك ولي صديقي المستمع، وهي خطوة ينبغي على كل خاطئ أن يتخذها. كثيرون يرتادون الكنائس اليوم دون قبول فعلي للمسيح في حياتهم، لم يذهبوا إلى البيدر ويطلبوه وليا لهم. صديقي، هل قبلت المسيح مخلصا لحياتك؟ عليك أن تطالب به، عليك أن تؤمن به وأن تضع كل ثقتك فيه لتنال هبة الله التي هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. تحت الناموس لم يكن لرعوت حق فقط أن يكون بوعز وليها، بل وكان يجب أن تطالب به، ومن الواضح أن بوعز كان يرغب في ذلك. وبناء عليه فإن ولادة المسيح في بيت لحم كانت ستصبح واردة. هذه الفتاة كانت ستطيع حماتها، ولا عيب فيما فعلته في البيدر، كانت ستطالب بوليها الفادي. صديقي، لا نستطيع أن نقف عند حد المعرفة فقط، علينا أن نقبل ونؤمن. يمكن للمرء أن يعرف كل ما جاء في الكتاب المقدس وأن يؤمن بكل الحقائق الواردة فيه، وأن يقر بمجيء المسيح وموته وقيامته دون أن يطالب بالمسيح ليكون مخلصه الشخصي وربه. هكذا الحال مع رعوث، فقد عرفت أن بوعز هو وليها ولكنها لم تطالب به، وكان لابد لها أن تنزل إلى البيدر لتطالب به وليا لها. ونحن أيضا علينا أن ننزل إلى البيدر لنطالب بالمسيح، علينا أن نؤمن به شخصيا كمخلصنا وفادينا. لربما كنت من أولئك الناس مستمعي الذين يرتادون الكنائس ويعرفون كل شيء عن المسيح، ولكن اسمح لي أن أسألك، هل قبلت المسيح شخصيا في حياتك؟ هل وثقت به من أجل خلاصك؟ ومتى اضطجع فاعلم المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها كل ما قلت أصنع، فنزلت إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها. لا يوجد ما يعيب في طلب نعمي، ولو كان الأمر خطأ لما طلبته أصلا من رعوث. كان البيدر مكانا عاما، وكان الحصادون هناك مع عائلاتهم، وكان ما ستعمله رعوث سيتم في العلن. لذلك أرجو أن لا تذهب أفكارنا إلى بعيد، ولا ننتقد نعمي أو رعوث على هذا الأمر. فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه ودخل ليضطجع في طرف العرمة، فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضطجعت. وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت، وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه. العرمة هي كومة الغلة بعد نزع القشور والتبن عنها، وقد كان بوعز نائما بجانبها كعادة الرجال في ذلك الاحتفال الديني. لربما أحس بالبرد فنظر وإذا بامرأة مستلقية عند قدميه، فقال من أنت؟ فقالت أنا رعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. هذه من أروع ما قيل في كلمة الله، أبسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. وكأنها تقول له أريدك أن تكون وليا وفاديا لي. هذا الرد الجميل يبرز من بين ثناياه اتضاعا وخضوعا ووقارا، كما يكشف كم كان قلبها يشتاق أن ينال من صلاح الله وغناه. كانت تعلم أن ما سيفعله بوعز معها هو نعمة من عنده. وهكذا يمكننا أن نقول للرب بالنعمة أنا لك سيدي، فإن أكن عبدا لك أكرم عندي سيدي عن أن أكون ملكا على الورى. هللويا. وماذا كان رد فعل بوعز؟ فقال: إنك مباركة من الرب يا بنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء. أي عندما أتيت إلى بيت لحم لم تكوني في بحث عن زوج لك، أما الآن فها أنت تطالبين بالولي الفادي وبطريقة جميلة. كان بإمكان رعوث ويحق لها أن تطالب به أمام شيوخ المدينة وتجبره على ذلك، ولكنها اختارت بإعاز من نعمي أن تنزل إلى البيدر وتطلب منه شخصيا أن يكون وليها. وطبعا قبل بوعز وطلبها زوجة له، وهذا ما كان ينتظره. وشكرا لله أن لنا مخلصا وأن علاقتنا معه قصة حب، أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا حتى يفتدينا. يا له من أمر رائع أن نعرف أن لنا مخلصا قد مات عنا ويحبنا ويحيى لأجلنا اليوم. والآن لاحظ ماذا يقول بوعز: والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. لاحظ كيف كانت سمعة رعوث في بيت لحم، بيضاء كالثلج. فقد قبلت أن تكون غريبة ومرفوضة ومحرومة وفقيرة لأجل معرفة الله الحقيقي. لابد في البداية أن الناس تكلموا عنها وظنوا أن فتاة بجمالها ستجذب وراءها شبان البلدة، ولكن رعوث لم تفعل ذلك، فسدت أفواه الناطقين بالشائعات وأثبتت أن سمعتها أنصع من البياض. يتابع بوعز ويقول: والآن صحيح أني ولي، ولكن يوجد ولي أقرب مني. كيف عرف بوعز ذلك؟ لابد وأنه تحرى الأمر. كان مستعدا للموضوع حالما أعطته رعوث الضوء الأخضر، ولكن وجود ولي أقرب قيد يديه. وحديث بوعز عن هذا الولي الأقرب يدل على ضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة قبل الزواج من رعوث. بيت الليلة ويكون في الصباح أنه انقضى لك حق الولي فحسنا ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي فأنا أقضي لك، حي هو الرب، اضطجعي إلى الصباح. بكلمات أخرى، لم يكن بوعز متأكدا مما سيفعله في شأن هذا الولي الأقرب، ولكنه كان يمتلك خطة لإزالته من الطريق، وطلب منها أن تبيت الليلة في البيدر خوفا عليها من الرجوع إلى البيت وحدها في الظلام. نتابع القراءة الآن في الفصل الثالث من رعوث ابتداء من العدد الرابع عشر وحتى نهاية الفصل.
فاضطجعت عند رجليه إلى الصباح، ثم قامت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، وقال: لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيدر. ثم قال: هات الرداء الذي عليك وامسكيه. فأمسكته فاكتال ستة من الشعير ووضعها عليها، ثم دخل المدينة. فجاءت إلى حماتها فقالت: من أنت يا بنتي؟ فأخبرتها بكل ما فعل لها الرجل، وقالت: هذه الستة من الشعير أعطاني لأنه قال: لا تجيئي فارغة إلى حماتك. فقالت: اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر، لأن الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم.
وقال بوعز: لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيدر. السبب واضح لطلبه هذا، لأنه لا يريد أن يعرف الولي الأقرب عن رعوث حتى لا يطالب بها. كان بوعز يريد حل المسألة بنفسه. بعد ذلك قدم لها هدية سخية ثم أطلقها إلى حماتها. فجاءت إلى حماتها فقالت: من أنت يا بنتي؟ فأخبرتها بكل ما فعل لها الرجل. من أنت يا بنتي؟ أي هل طلبت ببوعز وستصبحين زوجة له؟ هل أصبحت واحدا معه ووجدت راحة بجواره؟ وليس المقصود بهذا أن نعمي لم تتعرف إلى كنتها. كانت نعمي تريد أن تتأكد من أن الأمور تمت كما أرادت لرعوث أن تتم، وفعلا تمت هكذا. وقالت: هذه الستة من الشعير أعطاني لأنه قال: لا تجيء فارغة إلى حماتك. فقالت: اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر، لأن الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم. اجلسي يا رعوث واستريحي وانتظري، فبوعز هو الذي يستلم زمام الأمور الآن. يمكنك أن تطمئني لأنه سيتمم عمل الفداء. صديقي، أليس رائعا أن يكون لنا مخلص نستريح عليه عالمين أنه فادينا؟ أنتم وأنا مدعوون لندخل إلى راحة الفداء لأن الفادي قد أتم الفداء. تذكر كلمات المسيح قبل ذهابه للصلب: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هذا العمل هو عمل الفداء فوق الصليب، وعندما كان معلقا على الصليب تفوه وقال: قد أكمل، أي أن فداءنا قد تم، حيث دفع عقاب خطيتي وخطيتك لدرجة لا نستطيع فيها أن نرفع إصبعا واحدا في عملية خلاصنا. هو أتم كل العمل. وأقول هنا مع المرنم: باسم فادي أنادي منشدا بين الأمم، قد أنالني مرادي وخلاصي قد أتم، لي خلاص كامل فوق الصليب، كامل فوق الصليب. عمل الفداء هو عمله، ونحن علينا أن ندخل إلى راحة عمل فداء المسيح الذي أتمه لأجلنا. نحصل على سلام عجيب يحل في القلب من جراء الإيمان به والتيقن من أنه أتم العمل. الله لا ينتظر منا أن نعمل شيئا لأجل خلاصنا مهما عظم هذا الشيء أو صغر. أولا، لأننا لا نمتلك شيئا ذا قيمة نقدمه لأجل خلاصنا، نحن مفلسون، بل إننا نأتي إليه لنحصل على كل شيء. كثيرون يعتقدون اليوم أن ارتياد الكنيسة مساو للخلاص، أي أنك إذا كنت عضوا في كنيسة ما تواظب عليها باستمرار فإن الله سيقبلك. ولكن كلا أخي الكريم، الله لا يقبل أي عمل منا، لأن عمل الفداء من اختصاصه وحده. لقد رفع على الصليب وحده كابن الإنسان، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:14-15. وعلى أساس عمل المسيح هذا على الصليب فإن الله يخلصني ويخلصك، ولهذا السبب أتى إلى هذه الأرض قبل 2000 سنة كإنسان. الله لا يريد تضحية منا أو ذبيحة، فالذبائح في العهد القديم كانت كلها تشير إلى مجيء المسيح للخلاص. حتى إيماننا لا يخلصنا، بل المسيح هو الذي يخلصنا ويقوي إيماننا به. قال الواعظ الشهير سبيرجن: ليس تمسكك بالمسيح ما يخلصك بل المسيح، ليس فرحك في المسيح ما يخلصك بل المسيح، ولا حتى إيمانك بالمسيح، مع أنه الأداة الضرورية للخلاص، ولكن دم المسيح واستحقاقه هو ما يخلصك. الإيمان هو الآلية التي تجعلنا نتملك الخلاص الذي اشتراه المسيح لنا. واليوم إما أن تؤمن به أو لا تؤمن، لا يوجد حل أوسط. وهكذا ينتهي الفصل 3 من سفر رعوث بطلب نعمي من رعوث أن تستريح وتنتظر بوعز الذي سيتمم عمل الفداء. وهذا ما ينتظره منك الله يا أخي، أن تستريح وتقبل فداء المسيح الذي أتمه من أجلك بالكامل.